بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب، أي في الصيام، وحكم القضاء، يعني حكم قضاء ما فات من الشهر. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره أن يترك ريقه متجمعا في فمه ثم بعد ذلك يبلعه. وعلة الكراهية لذلك أن من أهل العلم، يعني من بعض الفقهاء، من يقول بفطر الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه. ولا شك أن هذا قول ليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القول بفطر الصائم ببلع ريقه المتجمع في فمه لا شك أنه ليس عليه دليل. لكن قال المصنف هنا رحمه الله: يكره جمعه، والريق هو المتحلب، الماء الذي يتحلب في الفم، الماء الذي يتحلب في الفم من غدد تكون في الفم، هذا الريق قال إذا جمعه، بمعنى إذا تركه متراكما، ترك بعضه فوق حتى يملأ فمه أو حتى يخرج عن الشيء المعتاد. قال هنا: إذا فعل ذلك بأن جمعه وجعل بعضه يتراكم على بعض فبلعه، قال يكره ذلك. قال: علة الكراهية في هذا أن من الفقهاء من رأى الإفطار به، يعني إذا تركه متحلبا وجمعه في فمه فبلعه، من الفقهاء من يرى بأنه يفطر. ولا شك أن الدليل على أنه بخلاف ذلك، فإن الريق لا يمكن التحرز منه أبدا، ولم يأتي دليل بالإفطار به سواء كان جمعه في فمه أو بلعه وقت أن تحلب في فمه، فإن ذلك مما لا يستطاع أن يتحرز منه. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المصنف هنا لما رأى الخلاف من بعض الفقهاء في هذه المسألة قال يكره ذلك، يكره هذا، لأن أقل الخلاف أن يكون مكروها. ولا شك أن الدليل أنه لا يدل على أن الصائم، أن الدليل لا من كتاب ولا من سنة، لا يدل على أن الصائم إذا بلع ريقه وقد جمعه في فمه لا يدل دليل على أنه يفطر بذلك. وأما إذا بلعه وقت أن تحلب في فمه فذلك بالإجماع لا يضر، ولا يضر الصائم، ولا يكره ذلك. قال: ويحرم بلع النخامة. معروفة النخامة، معروفة، وسواء كانت، قال يحرم بلع النخامة ويفطر بها. النخامة قد تكون من الدماغ، وقد تكون من الصدر، من الرئة، وقد تكون من المعدة. فالنخامة من جميع هذه المواضع، سواء كانت من الدماغ أو كانت من الصدر، فإنها لا يجوز بلعها للصائم، لا يبلعها. قال هنا يحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، والذي يترجح بأنه إذا بلعها متعمدا فإنه يفطر بذلك، إذا بلعها متعمدا فإنه يفطر بذلك، لأنها ليست كالريق، ليست كالتفال، فإنها يمكن التحرز منها، فإنها لا تكون إلا في وقت دون وقت، فإذا بلعها متعمدا فإنه يفطر بذلك، وأما إذا بلعها وقد غلب على ذلك أو نسي فإنه لا يضره ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيحرم بلعها لأن فيها ضررا وليس فيها نفعا، فلو لم يكن فيها ضرر فإنها تبقى في الجسم حتى ينتفع بها، لكن لما كان فيها ضرر فإن الله تبارك وتعالى هيأ هذا الجسم لأن يلفظها ويخرجها، كما يخرج الفضلات التي لو بقيت في الجسم ضرت الجسم. فيحرم بلعها لضررها على البدن، وإذا بلعها متعمدا فالذي يترجح من أقوال أهل العلم بأنه يفطر بها، لأن التحرز منها يمكن، يعني يمكن أن يتحرز منها، فهي ليست كالريق فيمكن أن يلفظها وأن يخرجها من فمه. قال ويفطر بها فقط، يعني يفطر بها فقط، يعني من دون الريق، يفطر بها فقط يعني من دون الريق. قال إن وصلت إلى حلقه، إن وصلت إلى حلقه، يعني إذا وصلت إلى حلقه وهو متعمد لذلك فإنه يفطر بها، أما إذا خرجت هذه النخامة من دماغه أو من صدره فوصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لأنه ولفظها فإنه لا يفطر بها، فإن ذلك إخراج لا حيلة له فيه ولا قدرة له فيه، إخراجها لا قدرة له فيه، حتى وإن استدعاها فإنها موجودة، واستدعاؤها لإخراجها فذلك لا يضر، لا يضر هذا ولا يدخل تحت قدرة الصائم في مثلا ردها، فإنها تكون في البدن، فالبدن مهيئ لأن يخرج كل شيء يضر به لو بقي فيه. وأما لفظها وإخراجها من الفم فذلك هو الذي يجب على الصائم أن يفعل ذلك. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، يعني إذا وصلت إلى فمه سواء كان استدعى ذلك أو لم يستدعه فإنه لا يفطر بذلك، لأنها خارجة فيجب عليه أن يلفظها وأن يخرجها. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره ذوق طعام بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يدخل إلى المعدة، لأنه بذلك لا يأمن أن يدخل إلى المعدة، فيكره ذوق الطعام بلا حاجة. أما إذا كان هناك حاجة فينظر هل الطعام قد نضج أو قد زكى ملحه أو نحو ذلك، يريد أن يعرف الطعم الذي يريده، يريد أن يكون الطعام عليه، فذلك حاجة ملحة فلا بأس بذلك، لا حرج عليه أن يذوق الطعام، لكن يذوقه بلسانه ولا يبلعه، أو لا يتساهل في أن يدخل إلى حلقه شيء منه، فله أنه ينظر إلى هذا الطعام ويذوقه، يعني يذوقه باللسان، ولكن عليه أن يتحرز لئلا يتسرب هذا الطعام إلى الحلق، فإنه إذا تسرب إلى الحلق ولو كان ذلك شيئا يسيرا وهو عامد فإنه يفطر بذلك. يكره ذوق الطعام بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه، ولو وصل إلى حلقه وهو متعمد ذلك ولو كان شيئا قليلا فإنه يفطر بهذا. أما إذا كان لحاجة ليذوق هذا الطعام فينظر إلى نضجه كما قلنا، أو إلى الملح، أو ينظر كيفية طعمه مثلا لأنه يريده على صفة من الصفات، فذلك لحاجة فلا حرج في أن يطعمه بلسانه ثم يلفظه من فمه. قال: ومضغ علك قوي. العلك مضغ علك قوي. قالوا إن من خاصية ذلك أنه يجلب العطش، سبب الكراهية أنه يجلب العطش، وكذلك لا يأمن أن يتسرب إلى حلقه شيء منه فيخطر بذلك إذا بلعه متعمدا. والعلك هو نوع من اللبان، نوع من اللبان الذي يمضغ له رائحة ذكية. قال: يكره مضغ علك قوي. قوي يعني له رائحة نفاذة وقوية. قال: يكره مضغ علك قوي. ومعنى يكره أنه ينبغي له أن يتركه ولا يعاقب ولا يأثم بفعل ذلك، هذا معنى المكروه، لأن المكروه هو ما يثاب على تركه. المكروه هو ما يثاب على تركه إذا تركه محتسبا، إذا ترك الشيء محتسبا لله تبارك وتعالى وهو مكروه فإنه يثاب على هذا الترك ولا يعاقب على فعله، هذا هو المكروه. كما أن المستحب هو ما يثاب على فعله احتسابا ولا يعاقب على تركه، فالمكروه بعكس ذلك هو ما يثاب على تركه احتسابا لله عز وجل. أما لو تركه بدون احتساب فذلك من جملة المتروكات التي يمتنع منها، فإذا كان لم يكن محتسبا فإنه لا يثاب على هذا الترك. لكن إذا ترك الشيء المكروه محتسبا، تركه لله، فإنه يثاب على هذا الترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيكره مضع علك قوي. قلنا بأن العلك نوع من اللبان، فيدخل في هذا كل ما كان في معناه مما له رائحة ذكية، فمضغه فيه كراهية لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء منه، فإذا وصل إلى حلقه شيء منه متعمد فإنه يفطر بذلك. لكن إذا لم يصل شيء من حلقه، لم يصل منه شيء إلى حلقه، ولكن بمجرد المضغ فذلك مكروه. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما، الضمير هنا عائد إلى الطعام وإلى العلك، لأنه قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إذا وجد طعمهما في حلقه أفطر بشرط أن يكون عامدا لذلك. وأما إذا كان مغلوبا على هذا ودخل بدون إرادته فهذا مثل الوضوء، لو توضأ فتمضمض مثلا، تمضمض مثلا للوضوء، أو تمضمض لترطيب فمه من شدة الحر، وتمضمض مثلا لشدة الجفاف الذي يعتري الصائم في بعض الأوقات في الأيام الحارة، فوصل إلى حلقه شيء من ذلك وهو غير عامد فإنه لا يفطر بذلك. لكن هنا قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، بشرط أن يكون عامدا. وإن كان الذي دخل إلى حلقه شيء يسير فإذا كان عامدا لذلك فإنه يفطر، أما إذا كان غير عامد فإنه لا يفطر بذلك. قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. يحرم يعني يحرم عليه أن يمضغ العلك المتحلل. قلنا بأن العلك نوع من اللبان، والمعنى يكره له أن يمضغ العلك المتفتت، فإن بعض أنواع اللبان تكون متفتتة، يعني لا يجتمع ولا ينضم بعضها إلى بعض فيكون متفتت، فإذا تفتت تفرق في الفم، فإذا بلع ريقه فإنه بذلك يقع في المحظور، فقد دخل حلقه وجوفه شيء من هذا، فإنه بذلك يكون قد ارتكب محرما. قال: يحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. يحرم العلك المتحلل، يعني يحرم عليه مض العلك المتحلل، وهو المتفتت الذي يتفرق في الفم إن بلع ريقه، لأنه إذا كان العلك بهذه الصفة فإنه إذا بلع ريقه نزل إلى حلقه فيقع في المحظور، فيفطر بذلك إذا كان عامدا. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. تكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. تكره القبلة لمن تحرك شهوته، هنا وجه الكراهية عند المصنف رحمه الله تعالى أنه ربما يقع فيما هو فوق ذلك، يعني ربما يدعوه ذلك إلى أنه يقع في جماع امرأته. ولكن الأدلة تدل على أن الصائم إذا لم يخش على نفسه من هذه القبلة، وكان مالكا لنفسه، وكان ذا إرادة لا تغلبه نفسه ولا تغلبه شهوته، فله أن يقبل امرأته. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وهذا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة. ولكن إذا كان له شهوة تتحرك وربما وقع في شيء من مفطرات الصيام، أو وقع في شيء من مما هو من امرأته، أو تعرض مثلا لأن يقع في الإفطار، أو خاف على نفسه أن يجامع زوجته بسبب هذه القبلة، فإنه يجتنب ذلك. وأما إذا كان مثلا يخاف مثلا شيئا آخر فإنه ينبغي له أن يترك ذلك، يعني يكره له أن يقبل إذا كان له شهوة تتحرك، لأن القبلة للصائم مباحة وليست مثلا مستحبة، وإنما هي من الأمور المباحة، فإذا خاف على صيامه فإنه يجتنب ذلك. ويكره له إذا كان له شهوة تتحرك أن يقبل امرأته، حتى لا يتسبب ذلك في أن يقع في فساد صيامه. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هذا في أعمال وإن كانت لا تفطر الصائم، لكنها تنقص درجة الصائم وتنقص ثواب الصوم، فالمعاصي كلها تنقص من درجة الصائم، والمعاصي كلها تضر الصيام وتنقص من ثوابه، ومن ذلك الكذب والغيبة والشتم والنميمة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يملك الصائم نفسه، وأن يحفظها من المعاصي والذنوب، وأن يحافظ على هذا الصوم الذي هو وسيلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وسبب لجزاء الله وثوابه العظيم الذي لا يخطر ببال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فالكذب معصية عظيمة، فإذا كذب كذلك فإن ذلك يقدح في صيامه وإن لم يكن يبطل الصيام، وكذلك الغيبة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فإنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا رأى امرأتين جلست إحداهما إلى الأخرى، فأرسل إليهما فقال لإحداهما قيئي يعني أخرجي ما في بطنك، فقاءت نصف قدح لحما ودما عبيطا، قاءت دما عبيطا يعني دما طريا ولحما، وقال لأخرى قيئي فقاءت حتى ملأت القدح، فقال إن هاتين جلستا وأكلتا لحوم الناس. جلست إحداهما إلى الأخرى يتحدثان في الناس ويأكلان لحوم الناس، فصامتا عن ما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الغيبة كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة في أي وقت من الأوقات، ولكنها للصائم أشد تحريما، لأنها تنقص درجة الصيام وكذلك تنقص ثوابه. ومن أهل العلم من أفسد الصيام بها، من أهل العلم من قال بإفساد الصيام بسبب الغيبة. ولذلك يقول الإمام أحمد كان إذا صام هو أصحابه يقول دعونا نجلس في المساجد حتى نحفظ صيامنا، يعني كانوا يعتنون بالصيام وكانوا يعتنون بالحفاظ عليه ويحترزون من كل ما يقدح فيه. كذلك النظر المحرم، وإن كان هذا في كل وقت محرم، لأن الله تبارك وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، فالنظر المحرم أيضا كذلك في كل وقت حرمه الله، لكنه للصائم أشد تحريما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النظرة سهم، النظر سهم مسموم من سهام إبليس. فالكذب والغيبة، الكذب والغيبة والشتم، الشتم هو السب وذكر الرجل في وجهه بما يكره ومقابلته بالكلام البذيء، هذا هو الشتم، يشتمه يعني يتكلم عليه في وجهه ويسبه ويقبحه ويتطاول بلسانه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصائم إذا ابتلي بمثل هذا ألا يجهل مع الجاهلين، بل عليه أن يحفظ نفسه وأن يضبط أعصابه وأن تكون إرادته غالبة لنفسه ونزواته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، إذا سابه أو شتمه أحد فليقل إني صائم، يعني إذا قال ذلك فإنه يذكر نفسه بهذا الأمر العظيم، إذا فعل هذا فإنه يحصل له بذلك فوائد عظيمة، منها أنه يذكر نفسه، إذا قال إني صائم ذكر نفسه بأنه متلبس بعبادة عظيمة، وأنه داخل في عبادة كبيرة لها الحرمة والتعظيم ولها المنزلة الرفيعة، فلا يليق بمن في هذه العبادة أن ينزل نفسه إلى مستوى السفيه الذي يبذر بلسانه والذي يتطاول بلسانه على البراء. ثانيا أنه يحصل أن ذلك السفيه الذي تطاول عليه إذا سمعه يقول ذلك فإنه أيضا يتذكر، إن كان صائما تذكر بأنه في هذه المنزلة وبهذه الصفة فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويلوم نفسه ويقول وأنا أيضا صائم، فلا يليق بي أن أقابل أخي الصائم بمثل هذا، فيحجز بينهما الصوم الذي يحجز هذا عن هذا. وإن كان هذا أيضا المقول فيه والذي قد سب، إن كان صائما صيام تطوع أو صيام قضاء مثلا وذلك الذي قد سبه ليس بصائم، فإنه يذكر نفسه وكذلك يذكر هذا الذي قد سبه فيحترمه ويكف لسانه ويمنعه عنه، فإنه يقول لنفسه هذا صائم ويخاف أن يدعو عليه هذا الصائم أو أن يؤذيه فيعاجله الله تبارك أو أن يؤذيه فيعاجله الله تبارك وتعالى بعقوبة. فإذا قال لهذا الذي قد سبه إني صائم فإنه أيضا نفس الذي سب إنه يرتدع ويرجع ويتوب إلى الله عز وجل. ولا شك أن الذي عنده شيء من حياة القلب وعنده حياء وعنده رانت عليه غفلة وذكر بذلك إنه يرجع ويتوب سواء كان صائما أو لم يكن صائم، لأنه إن كان صائما فهذا الذي قد سب يعلم بأن هذا السب يقدح في الصيام، فهو أحوج إليه من هذا الذي قد تحمل أذاه وصبر على سبابه. وإن لم يكن صائما أيضا فمن باب أولى أنه يعين هذا الصائم على الخير وأنه لا يتعرض له بسوء، لأنه في عبادة عظيمة فذلك يزجره، وهذا من بديع حكم الشرع التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قابل السب بسب مثله لا شك أنه قد تساوى مع هذا الذي قد سب فليس له عليه فضل. والصيام ليس هو عن الطعام والشراب فحسب وعن الجماع فحسب، وإنما كذلك الصيام هو الصيام عن المحرمات، الصيام عن المعاصي. والله تبارك وتعالى وصف في كتابه الكريم عباد الرحمن المؤمنين المتقين في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا كريما سليما من العيب، وقابلوا السيئة قابلوها بحسنة. قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني من هذه صفته من هؤلاء الذين يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على الأقدار ويدفعون السيئة يدفعونها بالحسنة. والسيئة هنا هي مثل السب، يدفعه بالسكوت عن صاحبه والإعراض عنه، ويدفعه أيضا بقوله مثلا إني صائم، إذا قال ذلك فإنه ممن يدفع السيئة بالحسنة. فهؤلاء وعدهم الله تبارك وتعالى بعقبى الدار، وعقبى الدار هي جنات النعيم رضوان الله عز وجل، أولئك لهم عقبى الدار. بين الله عقبى الدار هذه بقول جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيسن له بل يجب عليه أن يجتنب، يجب عليه اجتناب الغيبة واجتناب النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الفريقين، نقل الكلام بين الشخصين للإغراء ولإيقاع العداوة والشحناء والتفرقة بينهم. فهذه النميمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يدخل الجنة نمام، الذي ينقل الكلام والذي يفشي الأسرار والذي ينقل هذا الشيء من الكلام إلى هذا ويفسد بين الناس، فذلك من عمل الشيطان والعياذ بالله. والغيبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني يكون الإثم أعظم. فعلى كلا الحالين المغتاب إما أن يكون يقول قولا واقعا في هذا الشخص، وبعض الناس إذا جئت عنده ونصحته وقلت اتق الله فإنك تغتاب مسلما، قال ما قلت إلا صدق، ما قلت إلا صدقا وحقا. وهذا هو الذي نهى الله عنه، هذا الذي سماه الله غيبة، هذا الذي سماه الله تبارك وتعالى غيبة، وإن كان ما تقول فيه حقا وواقعا وهو الكلام الذي نقلته عنه والكلام الذي فيه من العيب أو من الأمور التي يكرهها واقعا صحيحا فهذا غيبة. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقد شبه الله تبارك وتعالى المغتاب بمن يأكل لحم أخيه الميت، وهذه هذا أقبح صورة وأشنع فعلة، وهي أن من يغتاب أخاه المسلم فهو مثل الذي يقتطع من لحمه وهو ميت فيأكل لحمه ميتا، ولا شك أنه لا يقدر أحد ولا يستطيع أحد أن يأكل لحم الميت، لا يقدر على ذلك أحد. فمعنى الآية فكرهتموه، فإذا كنتم تكرهون أكل لحمه ميتا فاكرهوا لحمه حيا، فإنكم إذا اغتبتموه فإنكم تأكلون لحمه وهو حي، وهذا أقبح أيضا، هذا أقبح صورة قبيحة. فإذا كنتم تكرهون أكل لحمه وهو ميت فاكرهوا أكل لحمه وهو حي، فإذا اغتبتموه اغتاب بعضكم بعضا فإنما يأكل لحم أخيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إذا كرهتموا أكله وهو ميت فاكرهوا أكل لحمه وهو حي. وهذه صورة شنيعة منفرة حتى يرتدع منها المغتاب. فبعضهم يقول إذا قلت له لا تغتب هذا المسلم قال: ما قلت إلا حقا، يعني يصر على أنه يغتابه ولابد، فيقول: ما قلت إلا صدقا وحقا، وما علم أن الله عز وجل نهى عن هذا، وإن كان ما تقول فيه حق، لأنه لا فائدة في هذه الغيبة أبدا، لا للمغتاب ولا للذي اغتبته، بل الذي تكلم فيه، الذي ظلم، الذي اغتابه أحد هو الذي يربح، لأنه يأتي يوم القيامة فيقف المغتاب له بين يدي الله ويقول: يا ربي خذ حقي من هذا الذي اغتابني. والحق هناك ليس درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات وسيئات. إن كان هذا المغتاب عنده حسنات أخذت من حسناته لهذا الذي تكلم فيه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات هذا الذي اغتابه الناس، فطرحت سيئاته على الذي اغتابه، على المغتاب الظالم، على الظالم، فيؤخذ منه بقدر مظلمته، ليس هناك درهم ولا دينار يفتدي بها، يعني لا يعطيه مالا على ذلك، وإنما هي حسنات وسيئات. المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، وإذا لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم، تخفف منه السيئات فيؤخذ من سيئاته بقدر مظلمته، وتطرح وتزاد في سيئات الظالم، ويعاقب بذلك في النار فيضاعف له العذاب والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من حال أهل النار. فلا يتهاون المسلم بالمعاصي هذه، فإن الصيام جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، ومعنى جنة وقاية من غضب الله، وقاية من عذاب الله، وقاية من سخط الله. قال: الصيام جنة ما لم يخرقها، ما لم يخرقها. قيل: ما يخرقها؟ قال: بغيبة أو نميمة. وليس هذا يعني اقتصارا على الغيبة والنميمة، بل كل معصية أيضا حرمها الله فإنها مما تضعف، مما تقدح في كمال الصوم، ومما تنقص من أجر الصائم. فليكن الصائم على حذر، إذا صمت أيها الصائم فليصم سمعك، فلا يسمع المحرم ولا يسمع ما يسخط الله عز وجل. اسمع ما أحل الله، اسمع القرآن، اسمع ما يقربك إلى الله عز وجل. إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم لسانك ولتصم جوارحك، فإن هذا هو الصوم الحقيقي. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وذلك للحديث إذا كان صوم يوم أحدكم فسابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. قال: وتأخير سحور، هذا مما يستحب، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب. تأخير السحور هذا مما يستحب للصائم، لأن السحور فيه بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو الطعام الذي يأكله الصائم قبل طلوع الفجر، فذلك هو السحور، ويكون بعد نوم، يكون بعد نوم، يعني ينبغي أن يكون هذا السحور بعد نوم، يعني لا يواصل السهر حتى يتسحر ثم ينام، ينبغي أن ينام، أن يعود نفسه على النوم، أن يعود على نفسه على النوم في الوقت الذي يكون فيه النوم مستحبا، وهو ما يكون بعد العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، يعني قبل العشاء والحديث بعدها، وكان صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء مبكرة ويستيقظ من آخر الليل، يصلي ما كتب الله تعالى له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل، يعني في أول الليل، ويقوم ثلثه وينام سدسه، فمجموع ما ينام، كان ينام قبل التهجد وينام أيضا بعده سدسا من الليل، يعني كان ينام نصف الليل ثم يصلي ما قدره الله له وهو ثلث الليل، ثم ينام بعد أن يصلي. قال: هذا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وكان بهذه الصفة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء ويستيقظ في الوقت الذي يشاء الله عز وجل، فيصلي ما شاء الله تبارك وتعالى، كما نقل ذلك عنه من زوجاته ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، يعني يكره السهر بعد ذلك. فينبغي للصائم أنه ينام شيئا من الليل، يعني وإذا قام لا ينبغي له أن يسهر في غير فائدة، وأن يتعب نفسه في غير ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تسحر يكون بعد نوم سبق ذلك السحور، وأما إذا واصل بأن سهر ثم تسحر فذلك سحور، لكنه يكون أكل بعد أكل. والسحور السحور هذا سنة. قال: فصل ما بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب السحور، فهذا فيه فضيلة، ولمن تسحر ثواب إذا كان يريد العمل بالسنة، لأن فيه قوة على طاعة الله. فإن الصيام من خاصية الصيام أنه إذا تتابع فإنه يهد البدن ويضعفه، ولكن هذا السحور جعله الله عز وجل لنا وشرع لنا هذا، والعقول لا يمكن أن تهتدي إلى مثل هذا أبدا. ثم إن هذا يفعله المسلم ويعمله اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك وتقرب إلى الله بهذه النية فهو في عبادة عظيمة. فتأخير السحور من السنة، ينبغي أنه يؤخر السحور، وذلك حتى يكون ذلك قوة له على العبادة، قوة له على قراءة القرآن، وأن يكون قوة له على أنواع العبادات، وأن يكون قوة له كذلك في أمور دنياه، حتى لا يتعرض للعطش الذي يضعفه ويقعده عن الأعمال التي تنفعه، وكذلك لا يتعرض للجوع الذي يضره، فإن الظمأ والجوع فإنه يهد البدن. ولكنه إذا تسحر وأخر السحور فأكل وشرب فإنه بهذا يعطي هذا البدن قسطه من حظه ويتمتع في ذلك بما أحل الله عز وجل، ويكون صيامه بذلك لا يقصر بسببه في عبادة أخرى، فيجمع بين عبادة الصيام وبين العبادات الأخرى، ويستطيع أن يقوم بأعماله كأنه غير صائم، فيجمع بين عبادات كثيرة. ولكنه إذا حرم نفسه من السحور أو زهد فيه فإنه يضعف بذلك بدنه ويقصر في جوانب كثيرة هو بحاجة إليها وقد تكون واجبة أيضا. فيسن تأخير السحور، يسن تأخير السحور. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من السحور يكون بينه وبين الأذان أو بينه وبين يكون بينه وبين الصلاة مقدار 50 آية، يعني أن الوقت قصير جدا، يكون الوقت قصير ما بين الفراغ من السحور إلى أن يتبين للناس طلوع الفجر، فينبغي أن يؤخر السحور تأخيرا لا يدخل به في الفجر، يعني لا يدخل به في الوقت الذي يجب الإمساك فيه. واليوم ولله الحمد هناك الساعات وهناك التقاويم وكذلك هناك المدافع التي تنبه الناس على وقت السحور وعلى الإمساك أيضا، فإذا تقيد المسلم بذلك فإنه لا شك يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخير السحور هذا من الأمور المستحبة لأن فيه قوة للصائم، لأن فيه قوة للصائم على الصيام، ولأن فيه قوة له على عبادات أخرى لا يضعفه الصوم عنها، فيجمع بين عبادات كثيرة. قال ويسن تعجيل فطر على رطب، هذه السنة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لأنهم بهذا يكونون متبعين للسنة. لكن إذا خالفوا ذلك فأخروا فقدموا السحور وأخروا الفطر يكونون مخالفين للسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد دخل في الفطر، وغروب الشمس يعني احتجابها، الاحتجاب جزئها الأعلى، ومجيء الليل من المغرب من المشرق ذلك هو الوقت الذي يفطر فيه الصائم، فيسن تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس وتأخير السحور. قال وقول ما ورد، هناك مما ورد في ذلك الدعاء عامة، لأن الدعاء للصائم يرفعه الله ويتقبله، ومما ورد في ذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. نجيب على بعض الأسئلة إذا أمكن الوقت إن شاء الله تعالى. قال السائل هل تجوز ركعتي تحية المسجد في الأوقات التالية، وقت وقد وقف الخطيب في خطبة الجمعة؟ إذا دخلت والإمام يخطب للجمعة فتصلي ركعتين، تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بعض أصحابه، فأمر بذلك سليكا الغطفاني، دخل والنبي عليه الصلاة والسلام فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا هو الدليل. ومن خالف في ذلك ولم يرى أن يصلي الداخل للمسجد وقت خطبة الإمام، من خالف في هذا فالدليل بخلاف قوله، ويجب علينا العمل بالدليل متى صح وسلم من المعارض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين. قال ذلك لسليك الغطفاني، فصلى ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتي الجمعة، وينبغي له في هذا أن يتجوز، بمعنى أن يقتصر على الواجب، يعني لا يطول لا يطول، بل يأتي بالواجب حتى يتمكن من سماع ما بقي من الخطبة. قال: ما بين صلاة الفجر والشروق لا يجوز أن يصلي بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها بيد رمح، لا يجوز له أن يصلي إلا إذا فاتته ركعة الفجر، إذا فاتته ركعة الفجر ودخل والإمام يصلي الفريضة فإنه يدخل مع الإمام ولا يشتغل بالنافلة، لكون النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الأمر الثاني، فإذا كان فاتته صلاة ركعة الفجر فيصليها بعد الفريضة، والأفضل له أن يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع، الأفضل له أن يؤخرها. فصلاة الركعتين ركعتي الفجر بعد الفريضة الفائتة، يعني بعد صلاة الفجر، هذا جائز ولو كان ذلك بعد الصلاة مباشرة وقبل شروق الشمس، ذلك جائز، لما في سنن أبي داود أن أحد أصحابه صلى ركعتين بعد الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن لم أصلي ركعتي الفجر. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل له أن يؤخر ذلك إلى شروق الشمس وارتفاعها، لكن لو كان يخاف أن ينسى أو كان يعرض له من الأعمال ما يعجله فلا يتمكن من الصلاة في هذا الوقت، فإنه يصليها بعد الفجر وذلك جائز له. كذلك لو دخل إلى المسجد بعد صلاة الفجر وأراد أن يجلس، لو كان خارج المسجد مثلا فدخل بعد صلاة الفجر، يعني صلى، افرض أنه صلى في مسجد آخر فدخل بعد صلاة الفجر وأراد أن يجلس في مسجد بعينه، فله أن يصلي ركعتي الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب، إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس بعد صلاة العصر إلى المغرب فإنه يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو أراد أن يتنفل بعد صلاة العصر فذلك منهي عنه، فمنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنهي عن الصلاة عند الزوال، يعني عند قائمة الظهيرة وهي توسط الشمس في كبد السماء، لا يصلي في هذا الوقت حتى تزول الشمس، يعني حتى تدحض إلى الغروب. وكذلك بعد صلاة الفجر لا يصح أن يتنفل، يعني أن يتقصد هذا الوقت بالنافلة، بل لا يصلي إلا إذا كان هناك سبب مثل دخول المسجد أو ركعتي الطواف ونحو هذا. ومن الأدلة على جواز ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى أي ركعة ثم صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وبالتالي ما حكم الصلاة قبل الشروق؟ ومن على كل حال أجبنا على هذا. نعم.
الشيخ لي السحر على 12 ولا الساعة واحدة؟ ما
الساعة واحدة
واحدة 12.
يقول إذا يتسحر على الساعة واحدة مثلا، إذا تسحر في هذا الوقت فالسحور قد أتى به، يعني فهو سحور، يعني لو نام مثلا أول الليل وقام الساعة واحدة فتسحر هو عمل بالسحور، لكن عمل يعني فعل أو قد أكل أكلة السحور لكنه عمل خلاف الأفضل، فالأفضل هو أن يؤخر. يقول هنا تأتي على فرض أوقات في الصلاة يكون القيام قد انتهى من ايش، انتهى من الشيخ او من التسبيح والتشهد او القراءة للفاتحة والسورة ولم يكبر الامام بعد، في فما هو المفضل فعله في هذه الاوقات؟ هل هو الحمد والشكر لله ام الدعاء ام التسبيح والتكبير؟ يعني فهمت من سؤاله انه يكون الامام مثلا يقرأ ويطول في القراءة وينتهي هو من الفاتحة ومن سورة مثلا، فهل يسن له في مثل هذا أنه يسبح أو يقرأ في مثل هذا إذا كان في صلاة الصلاة السرية الظهر العصر، فإنه أو في مثلا الركعتين مثلا في العشاء الأخيرة والركعة الثالثة والمغرب، في مثل هذا إذا قرأ وطول الإمام فإنه يقرأ أيضا، الأفضل له في مثل هذا يقرأ، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر حتى إذا كبر الإمام للركوع يقطع القراءة ويكبر معه، وأما أنه يسكت أو يبقى مثلا يتفكر في أشياء ويسترسل في الوساوس فهذا لا ينبغي له يفعل ذلك، بل إذا طال الإمام القراءة فهو أيضا يقرأ بما تيسر معه من القرآن من غير الفاتحة. يسأل أخوكم يقول إنسان نام عن صلاة المغرب وقام من النوم والإمام يصلي العشاء فدخل معه فكيف يعمل؟ يصلي هنا بنية المغرب لا بد من ذلك، لأنه بنومه إذا غلب بالنوم لم يتخذ ذلك عادة، أما اتخاذ هذا عادة فذلك محرم، يعني اتخاذ النوم عادة في وقت صلاة من الصلوات سواء كان صلاة الفجر أو كان صلاة الظهر أو كان صلاة المغرب أو أي صلاة، اتخاذ ذلك عادة ذلك يحرم. أما إذا غلب في وقت من الأوقات فقام من نومه وقد فات وقت تلك الصلاة التي نام في وقتها فإن وقت استيقاظه هو وقت الصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسيها وقتها حين يذكرها أو يستيقظ فالوقت وقت المغرب في حقه، فيدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجب عليه أن يجلس للتشهد الأخير ويقرأ التشهد الأخير ويسلم، يقرأ التشهد الأخير ويسلم، وإذا أدركه في الركعة الرابعة لا بأس، فإنه يكون قد أدرك صلاتين جماعة. نعم. نعم.
إذا كان خشيت مع الإمام فعلا نسيت المغرب وخشيت معه في العشاء وتميت العشاء معه، أعيد الصلاة ولا أعمل
في العشاء؟ تميت العشاء معه بنية إيه؟
نعم.
بنية إيش؟
الساهي خشيت
فيه. أنت دخلت معه في العشاء.
بنية العشاء.
بنية العشاء؟
نعم نسيت.
أنت خلاص تقضي المغرب لأنك أخطأت في هذا. يعني هو يقول هذا سائل آخر يقول بأنه نام على المغرب ودخل مع الإمام في العشاء بنية العشاء، هو يجب عليه أنه يقدم المغرب، يجب عليه أن يقدم المغرب لأن الصلوات بعضها يتقدم على بعض، لكن بنيته العشاء فهو هنا العشاء قد صلاه جماعة، والمغرب قد فاته فعليه القضاء، لا يكون هذا أداء في حقه وإنما يكون قضاء، فهو بهذا قد فعل خلاف الأولى. الأفضل يعني الواجب عليه أنه يصلي المغرب أولا، لأن المغرب مقدم في الوقت على العشاء، ولكنه قد أخطأ هنا من غير علم فيصلي بعد العشاء المغرب قضاء. قلنا يا جماعة بأن العشاء 4 ركعات والمغرب 3، قلنا بأن يصلي معه ويجلس التشهد الأول والركعة الثالثة، إذا انتهى وقام الإمام للركعة الرابعة يجب عليه أن يفارق الإمام، يعني يجب عليه أن يجلس في الركعة الثالثة ويصلي التشهد، يعني يصلي الصلاة الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، يدخل مع الإمام في الركعة، نعم إذا لحقه، نعم نعم بنية العشاء. نعم
نعم
إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر وأذن المؤذن فإنه قد انتهى هنا وقت الوتر، فالوتر يكون قبل ذلك، فإذا دخل المسجد صلى ركعتي الفجر، صلى ركعتي الفجر، لكن بعض الناس يصلي ركعتي الفجر في بيته ويأتي إلى المسجد، فإما أن يبقى واقفا وإما أنه يريد أن يجلس فلا يتحمل القيام. نقول هنا إذا جئت وصليت ركعتي الفجر في البيت وأردت أن تأتي المسجد وتجلس فصلي ركعتي المسجد، صلي ركعتي تحية المسجد، ركعتي لله عز وجل، هذه نافلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لو جاء للمسجد فإنه ولم يصلي ركعتي الفجر فإنه يصلي ركعتي الفجر ولا يتنفل بعدها، لا يتنفل بعدها. نعم
Oh.